الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني بتحقيق العلامة محمود شاكر رحمهم الله تعالى. وصلنا إلى قوله: فصل. اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى أنك تجد في الاستعارة العامية المبتذل؟ والآن بيقارن يعني بيبين أن بعض الاستعارات أنها تختلف في القدر والإيه والقيمة، وأن في منها مبتذل عامي يعني لا قوة فيه ولا جودة، وفي منها إيه أبلغ وأدق. تمام. قال: أفلا ترى أنك تجد في الاستعارة العامية المبتذل كقولنا رأيت أسدا ووردت بحرا ولقيت بدرا، والخاصية النادر أي العامية المبتذل والخاصية النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله أي قول الشاعر: وسالت بأعناق المطي الأباطح. وسالت بأعناق المطي الأباطح، يعني أنها كأنها إيه أصبحت كالسيل نفسها، يعني فهي يقصد أنها استعارة جميلة. قال في الحاشية: صدر البيت أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسيأتي الشعر بإيه بتمامه فيما بعد. يقصد أنه لما تكلمنا ما شعرناش، فإيه فكأن كالسيل إيه في الأباطح. وسالت بأعناق المطي الأباطح، أراد أنها سارت سيرا حثيثا في غاية السرعة، وكانت سرعة في لين على أساس زي السيل، وسلاسة حتى كأنها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وعلو الطبقة في هذه اللفظة بعينها، في نقطة مهمة جدا في هذا الكتاب، أنه في كتب عبد القاهر أنها هي تمرين على البلاغة، يعني يجيب لك أبيات ويقول لك انظر إلى الحسن، وبعدين في أماكن يحللها، في بعض الأحيان يمر عليها بس إيه ينبه إلى اللفتة أو النكتة، وفي بعض الأحيان يحللها يعني ويبين وجه جمالها وعلوها على إيه على غيرها، وبعض الأحيان يقارن. فالحقيقة أنه كتبه ميزتها أنها إيه هي بلاغة عملية، نعم تطبيقية، وعلى طريقة العرب وليس على طريقة الفلاسفة والمتكلمين. يعني ما تأتي الكتب اللي إيه شروح التلخيص وغيرها من الكتب اللي هي أصبحت فيها البلاغة تشبه قواعد المنطق، فلم يعد فيها الإيه الذوق الأدبي. لكن أنت كتاب البلاغة، شوف أنا أعتقد كتاب البلاغة ينبغي أن يقاس جماله بكثرة ما فيه من الشواهد. كلما وجدت فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار ونقولات وأشياء، معنى أنك إيه أنك أنت في أرض الميدان. لكن تجد جافا يعني ما تيجي تقرأ في التلخيص أو شروح التلخيص ما تلاقي الشاهد إلا كل يعني كيف مش عارف إيه. لأجل ذلك هم كانوا يقولون إيه أنه أسيوطي في ضمن ما كان يتكلم في التحدث بنعمة الله وفي غيرها، فيريد أن يبين يعني العلوم التي يعني فتح الله بها عليه، فمن ضمنها يقول ايه ان درس البلاغة على طريقة العرب الفصحاء وليس على طريقة الاعاجم، يعني يقصد ايه انها دراسة عملية تطبيقية تذوقية، يعني ذوق زي ما كان القدامى. هو القدامى كان عندهم البلاغة تطبيق قواعد وسليقة، ولم يكون تلك الايه تلك الاسس او غيرها، زي كان نحو بالضبط، كان الايه كان النحو على ألسنتهم كان سليقة. تمام. الآن صح، الآن لا يصلح إلا أن يعني الآن يجمع الإنسان بين الأمرين، يعني تجد الآن عندك الفنون والتطبيقات، يعني ما يصلح لطالب العلم الآن أنه يكون المسألة سليقية فقط، لأنه لا يستطيع أن ينفع غيره عندما تكون إيه سليقية. يعني أنت الآن لما تيجي تشرح له وجه الجمال، تمام، أو تبين له وجه البلاغة، لابد أن تستخدم تلك المصطلحات فتكون عارفا بها. فلو أنت بليغ ولك تذوق لكن لا تعرف القواعد، لا تستطيع أن توصلها كالنحوية. يعني لو فرضنا أن هناك إنسان يتكلم كلاما سليقيا سليما مستقيما من ناحية النحوية، لكن لن يستطيع أن يفيد غيره من الناس اللي هم ليس عندهم سليقة، وبالتالي لا يستطيع أن يدرسهم أو ينفعهم، لأنه يقول كيف رفعت، ليش مرفوع، ليش منصوب كده، قال هكذا يكون مرفوعا وهكذا يكون منصوبا. فده الآن ما يصلحش، لكن تحتاج إلى الجمع بين الأمرين يعني. لكن غلب على المتأخرين، المتقدمون كان عندهم السليقة وما كانش عندهم القواعد، وده شيء طبيعي يعني، ليس تقصيرا منهم، لأن دي طبيعة الايه العلوم كده تكون في الأول انها ايه طبيعة وسليقة كما كانت عند الصحابة. فالنحو كان موجودا على ألسنة الصحابة، وكانت البلاغة ايضا موجودة، ولا يعيبهم خفاء المصطلحات، لأن ما كان عندهم كان يكفيهم في ايه في فهم الكتاب والسنة والاستنباط. بعدين جاء المتأخرون أصبح عندهم القواعد وليس عندهم السليقة، وليس حتى عندهم التطبيق، فأصبحت تلك العلوم جافة. ولذلك هتلاحظوا هنا أنه هيركز على أنه بيجعل النحو والبلاغة شيئا متداخلا، عبد القاهر يجعل النحو والبلاغة شيئا متداخلا، ويعتبر أنه الايه البلاغة ناتجة من اتباع قواعد النحو. فربما الطالب يستغرب يعني، هو دي المشكلة، أنه كان الفن كان واحدا وبعدين فصل، وأصبح النحو القواعد الجافة وحدها. وبالتالي الآن مثلا الطالب لما تأتي تقول له ايه زيد جاء وجاء زيد، ما الفرق بينهما؟ الطالب لن يعرف إلا الإعراب، يعني يقول لك زيد مبتدأ وجاء خبر، جملة فعلية خبر، وجاء زيد جملة فعلية فعل وفاعل. طيب لما جاء زيد ضاحكا، جاء زيد يضحكه، جاء زيد هو يضحكه، جاء زيد وهو يضحكه، جاء زيد قد فعل كذا، الضاحك، ما الفرق بينها؟ هو لا لا لن يبين الطالب، أو في العلوم النحو لن يستطيع أن يستبين الفروق، مع أن هذه الفروق ناتجة عن النحو، يعني إيه مرتبطة بالنحو، يعني في تغيير في النحو وفي تغيير في المعنى. وبالتالي هو المفروض أنه عارف أنه لما يأتي بها بالصورة النحوية الفلانية ستفيد معنى معينا. العربي عندما يقول ايه جاء زيد، وعندما يأتي يقول في موقف اخر زيد جاء، له غرض، غير المواقع الاعرابية لغرض، مقدم واخر لغرض، تمام. انت تقول ده فاعل مؤخر وده مفعول مقدم، او ده مبتدأ مؤخر وده خبر مقدم، ده اللي انت تستطيع تقوله في النحو. لكن كان المفترض ان المسألة ممتزجة او ممزوجة، وبالتالي هتعرف ايش الفائدة اللي نتجت من ايه من التقديم والتأخير، ايش الفائدة اللي نتجت من تقديم المفعول على الفاعل، او من تقديم الخبر على المبتدأ، او من انه قال زيد جاء بدلا من ان يقول جاء زيد. هذا اللي يعني ايه يعني افهمه من كلام العلامة عبد القاهر، انه ايه بيحاول يمزج شيئا، وده جيد الحقيقة. على دراسة تلك الكتب في هذه الأزمان مهمة جدا، لأنها كانت مهجورة الحقيقة، فعلشان كده بدأت تعود مع عودة الأساليب اللغوية السليمة يعني. والحقيقة الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى على ما عيب عليه من أمور تتعلق بالولاء والبراء وأمور دينية وأشياء ومشاكل كبيرة، لكن هو كان مبدعا في مسألة تجديد بعض الأساليب زي الأساليب العربية، وكان ينصح بإيه بمثل هذه الكتب. ولذلك أنا أرى شوف يشبه، وهو كان له أمران، كان ينصح بكتب عبد القاهر، وكان ينصح بكتب الشاطبي. حقيقة ده يعني يدل أن عقليته ليست هينة يعني. محمد عبده على من يعني وقع عليه نقد كبير يعني، حتى ان البعض كاد ان يحكم عليه بالايه بما يشبه الكفر من ايه من شدة الكلام وايه ووعورته يعني، تمام. لكن خلينا نحن يعني لا مجال الكلام على ايه على هذا الموضوع، نحن نتكلم الان على موضوع اللغة، يهمنا هذا الجانب. فالشيخ محمد عبد رحمه الله تعالى كان يركز على ايه على هذا، ولذلك نصح تلاميذه بانه ينفتحوا على تلك الاساليب القديمة اللي كانت تلك الكتب كانت يعني ايه طويت ولم يعد لها ايه. فيذكر تلاميذه الشيخ محمد الخضري رحمه الله، محمد الخضري ديك اللي هو صاحب اصول الفقه وصاحب المحاضرات في الامم، محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين، واتمام وفاء في سيرة الخلفاء وغيرها. هو تلميذ من تلاميذ الشيخ محمد عبده، وايضا الشيخ اللي هو شرح التلخيص يسمى الشيخ تقريبا عبد الرحمن البرقوقي، ايوه الشيخ البرقوقي ايضا من تلاميذ الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده حاول يحرر الاسلوب، لما جاء كان الاسلوب يغلب عليه السجع والبديع والاساليب البديع والشكلية، وكان بعيدا عن البلاغة الحقيقية او المعاني العميقة والاسلوب الجيد اللي هو كان ايه كان قديما اللي اصبح مهجورا في 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 عصر او اصبح الناس بعيدين عنه في عصور المماليك والايه والعثمانيين. يعني في عصور المماليك والعثمانيين كانت الحلية اللفظية هي الغالبة، فكان ظهر في تلك الفترات يعني بدأ الايه البديع والزينة اللفظية تنتشر انتشارا كبيرا، حتى اصبحت الرسائل كلها مكتوبة بايه بتلك الصيغ. وكان يعني زي ما تقول ايه الاشتهار مقامات الحريري كانت سبيلا للمنافسة، يعني بدأت ايه وظهر اثرها فيما بعد، حتى اصبحت بعض الكتب تكتب كاملة من اولها الى اخرها تمام بالسجع. حتى كما يقول قاضي العمراني الجد العمراني له كتاب في التاريخ من اوله الى اخره مسجوع. حتى سجعهم في المتأخرين كان ليس قويا، يعني بخلاف مثلا ما تجد واحد زي الثعالبي في تراجمه في اسمها اليتيمة الدور اليتيمة تراجمه، لكنه السجع اللي هو سجع المتمكن وليس المتكلف إلا قليلا يعني، لكن المتأخرون غلب عليهم التكلف الشديد فأصبحت الأساليب ممجوجة. فلما جاء محمد عبد رحمه الله تعالى كان من محاسنه توجيه الأنظار إلى هذين الرجلين. ولذلك تذكرون مين اللي طبع دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وأيضا طبعوا الموافقات، هتجد أنه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى كان له يد كبير في هذا، تمام؟ فتجد اللي طبعوا هذه الكتب غالبا هم من تلامذتي، وحتى الكتب اللي هي كانت صعبة زي التلخيص بعض تلاميذه كعبد الرحمن البرقوقي صاحب البيان عاد ايه شرحها بشروح يعني ممزوجة بالايه بالبلاغة العربية الفصيحة، فده رجع الى العربية نوع من الروح بعدما كانت اصبحت ايه كلها سجع وكلها يعني من ايه من هذه الاساليب. فالحقيقة انا بقول انه كأنه عبد القاهر يعني نفعه في اللغة والنحو وعلوم البلاغة كما كنفع الشاطبي في علوم الفقه وغيرها في المقاصد والفقه والأصول واللي هو التجديد اللي هو النظرة العميقة اللي هي ترك الظواهر. وفي الفقه أيضا كانوا في تلك الفترة ليس لهم هم إلا الفروع والبناء عليها وعدم الإشراف على الأصول التي بنى عليها العلماء، فجاء الشاطبي أيضا يرجعهم إلى الإيه؟ إلى تلك الأصول المفقودة، وجاء أيضا عبد القاهر يرجعهم إلى تلك الأصول. ولذلك في بعض العلماء يقولون يعني أنه الأمة ما انتفعت حتى الآن الانتفاع الصحيح بما جاء به عبد القاهر وبما جاء به الشاطبي رحمهم الله تعالى، أنه لو كانت الأمة نسجت على نفس المنوال وانتهجت هذا النهج واستفادت من تجديد هؤلاء العلماء كان سيكون الوضع مختلفا. كما استفيد من شيخ وأيضا ابن تيمية استفيد متأخر، يعني الاستفادة متأخرة، وهؤلاء أيضا بدأت البشائر يعني سبحان الله كأنه كل شيء له وقت يعني، لكن لا شك أن التأخير ليس لمصلحة الأمة يعني ابن تيمية بقي سنوات تمزق كتبه ومن ينقل عنه ينقل بدون الإشارة إليه، كما فعل صاحب شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، نقل عشرات الصفحات من كلام ابن تيمية وعشرات الصفحات من كلام ابن القيم، ولا يذكر يذكر الشيخين، خوفا من مما وقع لهما من من حبس وطرد وغيرها، كانت تمزق الكتب او تحرق، حتى صادف مجيء دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهي كانت من اسباب اعادة احياء الاستفادة من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية، وهي قامت اساسا على كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبدأت بإعادة طباعة هذه الكتب ونشرها ونبهت الناس إليها. ويكفي أنه اللي جمع مجموع الفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابن محمد، هم لا شك من تلاميذ تلك الدعوة، يعني من أبناء تلك الدعوة النجدية وغيرها من دعوات الشيخ اللي هي ثمرتها موجودة ما زالت في الجزيرة العربية. فده خلى الآن ابن تيمية له وقع في الأمة وله مكانة، إذا قال يعني الآن عندما يسمع الشاب بأن ابن تيمية قال بكذا يعني يخشع، كأنه يعني حتى أن أصبحنا نعاني من المبالغة، يعني أصبحنا نعاني عكس الآن بعض الشباب السلفيين الآن، يعني أصبحنا نعاني من الغلو والمبالغة في شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد ما كان رحمه الله تعالى يزدره ويبالغ في في تحقيره، حتى ان يأتي واحد زي زاهد الكوثري عليه ما يستحق يقول انه ان هذا كان يبيع الفتوى بفلوس وكان ويطعن فيه طعونا عجيبة لا تقال في سفيه من السفهاء، فضلا عن عالم من كبار العلماء يعني. ولكن الان عرف الناس قدره رحمه الله تعالى. وايضا في هذه الفترة بدأ معرفة قدر هؤلاء الائمة زي عبد القاهر. الآن لو تأملت الرسائل التي أقيمت على كتب عبد القاهر ونظرية النظم، يعني في كلام طويل وما أستطيع أقول عشرات إن لم يكن مئات الرسائل كتبت على دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ونظرية النظم ومناقشة عبد القاهر أو الرد أو البناء عليها أو شيء من هذا القبيل. ونفس القضية أيضا بالنسبة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات أو الاعتصام والموافقات خصوصا، أيضا بدأت مسألة مسألة المقاصد أصبحت فنا يعني واشتهر الآن وخاصة في المغرب وغيرها، وأصبح لكن يعني ما زال لم يصل مستوى الانتفاع إلى مستوى الانتفاع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتعرض أيضا فراس بعض هؤلاء كالإمام الشاطبي لنوع من التشويه، بمعنى ان البعض استخدم المقاصد نتيجة ان احنا في عصر احتاج الى فهم المقاصد فهما جيدا، فبعض الناس استخدموا المقاصد في التلاعب بالدين، فده شوه نظرية الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى، بدليل انه واحد زي هذا التونسي اسمه حزب النهضة ده اسمه الغنوشي يكتب تمام ويسقط امورا كبيره زي حد الرده وغيرها واشياء كثيره على على طريقه الترابي، باستدلالا بكلام بكلام الشاطبي، والبون بين كلام الشاطبي وكلامه شيء. الشاطبي يريد ان يجعل المقاصد سبيلا لفهم الشريعه، ولكن وسبيلا ايضا للفتوى، لكن مقيده بفهم الكتاب والسنه. وبعضهم الآن دعوته أن يحكم بالمقاصد والمصالح التي يفهمها العقل، فما أساغها عمل بها، بينما كلام الشاطبي يبين أن الشريعة إنما جاءت لإخراج الإنسان عن هواه، لإخراجه عن هواه. وكلام الغنوش وغيره كأنه بيرجع الإنسان إلى هواه، يعني بيقول أن احنا الآن ما وجدنا من مصلحة أجزناها، لأنه وأخذوا تلك العبارة المشهورة أنه الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الشريعة كلها مصلحة وكلها دفع مفسدة، لكن نسي شيئا، نسي أنها مصلحة دنيوية وأخروية، دينية ودنيوية، مش بس مصلحة في العاجل دون الآجل. وده فرق بين ما هو كل القوانين التي يعني انتهجها الناس سواء في الغرب او في غيره انما ارادوا بها المصلحة، بس لكن المنظور عندهم في مصلحة دنيوية، يعني مصلحة دنيوية ما تتعلق، يعني عندهم الربا انه ده مصلحة لانه يكسبون منه الاموال، عندهم الخمر فيها مصالح، لكن في الشريعة كما قلنا في مصالح دنيوية ومصالح أخروية، فده من الإفساد اللي هو أعاق الانتفاع بإيه؟ الانتفاع بمثل هذه. أيضا مما أعاق أعتقد الانتفاع بتراث عبد القاهر الجرجاني، أنه وقفت المسألة عند الرسائل. يعني أنت الآن كما قلت تقابل جما غفيرا من الرسائل التي في الجامعات العربية والإسلامية عموما، يعني طيب روح دور في الرسائل وتكتب الجرجاني ولا عبد القاهر ولا شيء، هطلع لك كما قلت ما لا يقل عن ايه، عن مئات الرسائل، يعني فيما يتعلق بايه، بقضية النظم وعبد القاهر وكتابيه دلال الاعجاز واسرار البلاغة. لكن لم نجد العلماء يعني بدأوا ايه يدخلونها عمليا، وبدأ يتم لها عملية تطبيق، وبدأ تجري في دماء الايه، في دماء اللغة ودماء العلوم اللغوية، لكن بقيت ايه، بقيت حتى الان عبارة عن دراسات. يعني الان عاملة زي ايه، زي دراسات نتغنى بها، تسمع النظرية النظم، تسمع يعني تقريبا لا اكاد اقرأ لبلاغي الا لازم يشير اليها، تمام، ولا يمكن ان يؤرخ لبلاغي للبلاغة او لبلاغيين دون الاشارة الى عبد القاهر، لانه يعتبر مرحلة او نقلة، تمام. لكن عندما تتأمل لا تجد ايه، لا تجد اثرا لعبد القاهر في المؤلفات، ولا تجد كتبا تبنت تلك الايه، تلك النظرية، يعني ما تجدها عمليا. وهذا يشبه ما قالوه عن ابن خلدون، قالوا ان ابن خلدون اسس علم الاجتماع وتكلم عن التاريخ وتكلم عن امور مهمة جدا في المقدمة، لكن عندما اتى بالتاريخ لم يكن على نسج، لم يكن منسوجا على نسج المقدمة التي ايه، يعني كلامه في المقدمة بخلاف كلامه في التاريخ، كلامه في التاريخ ككلام غيره كما في البداية والنهاية والكامل لابن الأثير وغيرها من الايه، من التواريخ التي تقدمته، لكن كلامه كان يقتضي في المقدمة المشهورة انه ستتم دراسة التاريخ بطريقة اخرى، سيعتنى بمسائل لم يكن يعتنى بها. يعني لو درس او لو عالج تاريخ الأمة على ما ذكر من دراسات اجتماعية وعناية بالأحوال هذه اللي أشار إليها، وأشار إلى ارتفاع الأمم ونزولها والأمور الاجتماعية وتطورها والمظالم وغيرها، لا، إلا أنه جاء في التاريخ وساق ومساقا، فلا تشعر بأنك أمام ابن خلدون عندما إيه، عندما تقرأ في التاريخ. فدي مشكلة، أن احنا عندنا ناس عملوا كأنها إيه، قفزة، لكن في بعض الأحيان لا يستفاد منها الاستفادة المطلوبة، أو تتأخر الاستفادة، تتأخر الاستفادة، وبالتالي يعني حتى يأتي إيه، كأنه يأتي علم آخر أو كأنه رائد آخر، يعني كأن احنا أصبحنا نحتاج إلى إيه، مش رائد واحد يقودنا في اتجاه، لا، نحتاج إلى رائد يؤصل ورائد يحمل الناس على العمل، زي ما حصل مع ابن تيمية. جاء ابن تيمية وإيه، وأصل وقعد، وبقيت الإيه، وبقيت حوالي يعني كم، حوالي يعني 4 قرون او ايه، او قريبا من هذا، لحد ما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخذ كلامه وصدقه في الجزيرة، بغض النظر عن بعض الايه، بعض الانتقادات الموجهة للايه، لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنها كانت قائمة على الايه، اساسا على تراث شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان سببا في نشره في عموم الدنيا الكتب بعد كده ايه، اصبحت هم التبنوا طباعتها وايه، وبعدين بناء على هذا انتشرت واصبحت تطبع في مصر ولبنان وغيرها وايه، وانتشرت واصبح معروفا عند الصغير والكبير، حتى عند الايه، عند جهات الامنيه وغيرها من ايه، من الامن السياسي وامن الدوله، كلهم عارفين الان ابن تيميه، وابن تيميه ملأ ايه، ملأ اسماع الناس، تمام. لكن ده ما حصل مع هؤلاء. عبد القاهر الجرجاني جاء الرائد الاول، لم يقع لنا حتى الان الرائد الثاني. محاولات، لكن كأن الريادة تحتاج إلى شخصية أقوى، يعني شخصية قوية، هو حاول يفيد.
قالوا أن الزمخشري طبق نظرية الدلائل الكامل في كتابه الكشاف،
مش بالصورة اللي هي يعني تحييها، يعني مع لأنه المشكلة عند الزمخشري أنه لما دخلت الاعتزاليات افسدت القضية وأبعدت جمهور أهل السنة عن كتبه. الآن أنت يعني أنت تعرف أن في بعض البلدان يمكن هنا الزمخشري شوية مشهور شوية بسبب الزيدية والاعتزال، لكن مثلا في جو في مصر أو شيء أن قراءة الزمخشري كأنها معيبة، يعني لأنه يعني ودك تقرأ المعتزلي ده وسبت ابن كثير وسبت تيسير كريم الرحمن، طب حتى الشوكاني، طب حتى أبو حيان، طب يعني تمام ورايح للزمخشري تمام. فدي مشكلة أعاقت الناس عن الاستفادة منه، يعني الأشاعرة والسلفيون وغيرهم كمان تمام. فبالتالي حجمت الفائدة، ولذلك أنت ما تجد الزمخشري اشتهر أو شيء إلا في بيئة معتزلية زي البيئة الزيدية هتجد إيه. لكن هل احنا أنا ما, 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 ما سمعت أن أحد يقرأ الإيه الكشاف عندنا بحسب اطلاع يعني في مصر، قد يكون هنا أو هناك، لكن على وجه الجملة مما يدل على عدم اشتهاره. يعني وجدنا من يقرأ في تفسير كريم الرحمن، وجدنا من يقرأ هذا حق النسفي تمام، وكان مقرر النسفي في الأزهر تمام. لكن هل يستطيع الأزهر أن يقرر كتاب الزمخشري؟ لا يمكن، يعني تصبح ولو دراسة يعني لا يجيب، ممكن يجيب نص أو شيء في وسط دراسة ودي لا فائدة منها يعني بالصورة اللي احنا نشير إليها نعم، لكن لا لن يكون الزمخشري. فهي المشكلة ان اللي تبناها او اللي حاول جاء معتزليا، لو انه تبناها اشعري او سلفي لربما كان لها الانتشار. ولذلك شوف الان نهج ابن تيمية لما تبناه واحد على نفس النهج كالشيخ محمد بن عبد الوهاب فما كانش فيه تناقض، لكن انت الان لما تبناها الزمخشري طيب كما قلنا الجميع سيكون متوجسا منه متهما يعني متهما صحيح. أنت نفسك يعني نحن نخشى أن ننصح أن يقرأه الطالب، ليش؟ لأنه قد يقع في شيء من الاعتزال أو شيء تمام، ربما يعني بنأمن لأنفسنا نحن نقرأ أو شيء أو نطالع أو ندرس عند بعض المشايخ على أساس قد درسنا العقيدة أو شيء وعلى الله قصد السبيل، لكن تأتي لغيرك تقول ما ضمني يقع في شيء من الاعتزال، خاصة أن كلامه حالي ويعني كلامه يعني فعلا كالعسل تمام. فبيخشى انه وهذا العلامة اللي استدرك عليه ابن المنير يعني يقولون انه استخرج الاعتزال منه بالمناقيش، يعني انه له اشارات، لانه المشكلة كمان الزمخشري ليس معتزليا فقط ولكن داعية يعني رجل جريء ومقحم للمذهب في كل شيء، فمش عنده انه مشي عادي يعني جنب الحيط، لا ده عنده عنده جرأة وبيرد ويقول هؤلاء الحشوية يقولون كذا ويسبهم ويطعن فيهم، فده خلى الكتاب يعني فالمهم فالمقصود ان في علماء عملوا نوع من الابداع ونوع من التجديد، لكن في بعض الاحيان سبحان الله لا يستفاد به لفترة طويلة حتى يأتي ينكش عنه بصورة ما، يعني من ضمن ما بيقول العلامة اللي هو تونسي ابن عاشور في أسباب أهمية المقاصد والأشياء دي بيقول انه المسلمين عندما واجهوا الغرب وكان في صحوة إسلامية فكانت تريد ان كيف تتعايش مع مع الغربيين ومع الحياة الغربية اللي أصبحت هجمت على جميع بيوتنا، يعني أصبح الآن الوضع والقوانين والأصول الغربية كلها تمام أصبحت في أحضاننا، فلما أفاق المسلمون كيف نعمل؟ في الأول كان الناس يعني في بعض الناس استسلموا زي طه حسين وغيره وهذه الفرقة اللي هي التغريبية كانت ترى أنه ان السبيل ان نقلد الغرب في كل شيء، هم نهضوا نمشي وراهم حتى لو تركوا الدين نترك الدين، ده كان رأي بعض ودول يعتبروا من الغلاة تمام، دول من الغلاة، وفي يعني مقدمتهم طه حسين انه قال احنا نريد ان نكون، كان بيتكلم على مصر خصوصا يقول نحن نريد ان نكون كالغرب يعني حتى الوساخة التي في بطونهم، يعني نقبلهم بكل ما فيهم من ايه، وهذا كلام ليس منطقيا وليس معقولا. يعني في واحد يعني يقول لك انا اخذ كل شيء منك حتى الوساخه، طب وما من الزمك انك يعني تاخذ كل شيء حتى الوساخه يعني؟ تمام، ما في عقل يلزم الانسان بهذا، لكن طول عمر البشريه بتاخذ بعضها من بعض، لكن بتاخذ شيء الجيد. وهم لما جم خدوا مننا ما خدوش الوساخه، هم خدوا الحضاره وخدوا التنور وخدوا الفكر واستفادوا وطلعوا، واحنا بقينا ايه نخبط في انفسنا. فلما نرجع عاوزين نعيد الكره ما ندورش الا. والعجيب ان هم فعلا مجموعه راحت ما خد، يا ريت خدت كل شيء، خدت الوساخه بس. يعني حتى ما قالوا طه حسين، يعني البعض كان اشد غلوا وراح خد الوساخه لبطنهم، تمام، وما جابش حاجه. طب جابوا لنا الصياعه وجابوا لنا العري وجابوا لنا الرقص وجابوا لنا، طب جابوا لنا الطب والهندسه والفلك. يعني احنا مش هو ده وضعنا في الان، وضعنا التبرج والتفسخ والقوانين الغربيه والاحتلال والاشياء. طيب يا ريت كان معاها بقى ايه الطب والتقدم والفلك ومش عارف ايه، علشان نبقى حاجه امام حاجه. لا، اصبحنا في الايه في الوساخات بس، تمام. وعلشان كده ترجموا لنا العلوم الانسانيه حقهم اللي هي ما تنفعش، وما ترجموا لنا الطب ولا الهندسه ولا الفلك ولا الاشياء. غالب الترجمات كلها القصص العالميه، النظريات، ده نظريه نيتشه، ده نظريه هذا قال ان الانسان اصله حيوان داروين، دي نظريه مدري ايش فرويد، خد فكر فرويد وفلسفه فرويد تدرس في مدارسنا، تمام. لكن اين الطب، اين الهندسه، اين الفلك، اين الفيزياء، اين الكيمياء؟ ما خدناش الا الايه الا الفتات منها، تمام. فاصبحنا في هذا الوضع المنحط، لا استفدنا دنيا ولا ان بقي علينا دين. يعني صحيح، يعني طب يعني تفسخنا وما معناش دنيا، طب كنا خلينا متخلفين ومعنا دين. ايه يعني؟ لا، لكن لا يعني ايه يعني ده عجيب من الظلم. خد منك الشيء الحلو وادالك الوحش، طب خلي حاجه حلوه وحاجه وحشه تبقى تتوازن. يعني خلي معانا دين وشيء من التفسخ، لا ده شلوا الدين علينا. وايضا ما ادوناش دنيا حقيقيه، ادونا اللعب والضحك والهزار والتمثيليات والافلام والحب والعري المراه وحقوق المراه وما ادري ايش، كل الحاجات دي التركيز عليها خلي بالكم، والجمعيات المعموله كلها تركيزها عليها. ما تسمعش عن جمعيه اوروبيه لرعايه الفلك في العالم الاسلامي او النهوض بالفلك، او جمعيه اوروبيه او امريكيه للنهوض بالطب في العالم الاسلامي، عمركم سمعت عن جمعيه في كده؟ لا. لكن الف جمعيه لحقوق المراه، والف جمعيه لتحديد النسل، والف جمعيه للطفل، والف جمعيه للتغريب، والف جمعيه مش عارف، صح؟ لانه المقصود ان احنا مش ان يساعدونا، وده شيء بديهي منهم، هو المشكله عندنا، لان ده عدوك هيعمل لك ايه يعني؟ هيعمل لك هو عاوزه يساعدك على النهوض. لوم نفسك، هو ده طبيعي يعني، لانه اصلا انت لما تنهض هتشيل اللقمه من فمه. هو عايش على دمائنا، يعني هم طفيليون، يعني يعيشون على امتصاص دمائنا. انظر الى بترولنا، الذهب، المناجم، المش عارف ايه، هتجدنا ان هم عايشين بايه، بيتدفئوا بها في اوروبا ويترفهون بها، واحنا بندور في الزبالة علشان ايه؟ علشان ناكل او نطعم اولادنا او شيء من هذا القبيل. ده فهو طبيعي يعني. فده للاسف لا. لكن لا شك ان ايه الان في يعني ايه في، لكن ما زالت محاولات، وهو بيحاول ايه يكبتك يعني ايه. كل ما دولة بتحاول تنهض زي ما هو حصل في السودان من قبل، هيضربها، تمام، ينيمها تاني. زي ما بتحاول مصر، بيحاول يخمدها يخبطها، بتحاول الدول تقوم، ما حدش بايه بيحاولوا يخبطوه على اساس ارجع رايح فين، اجلس تحت، عاوز تطلع، عاوز يطل براسه، يعني عامل زي جمال، ارفع راسك يا اخي واقطعها، تمام. خلاص، لا استعمار، لا عبوديه، ارفع راسك. قالوا يا ملك، كان يقول كده يعني، ارفع راسك يا اخي. وبعدين بعد سنوات طويله اكتشف المسلمين انه يرفع راسه هيقطع راسه، وكان بيقول له كده علشان يشوف مين اللي لسه عنده راس بعد ما يعني. بس ما اكتشفوا الا بعد ما مات جمال يعني، لانه كان يقطع راس ما يبانش، فكان يقول لهم ارفع راسك يا اخي. خلاص مضى عهد الاستعمار، تمام. فكان بعض المجانين يصدق فيرفع راسه، ومن ضمن دول سيد قطب رحمه الله تعالى، رفع راسه شالها بالمقشطه، تمام. اي نعم صحيح. وبدأ يدرس بايه؟ بالطريقة اللي هي العصرية اللي هي استفاد منها طلبته زي عبد الرحمن البرقوقي وغيره وكلام زي كده، وايه وهذه افادت يعني ايه. وكذلك بدا يدرس اشياء زي الشاطبي ومش عارف ايه ودلائل الاعجاز واسرار البلاغه، بدا لا 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 ليس المقصود، لكن المنظومه هي تجمع لك الماده، لكن لا يكون هم الانسان عند فك الالفاظ. يعني يا اخواني الان انت لو جلست حول الالفيه في فك ألفاظها وتركيبها وأشياء وما فهمت المادة، يعني المنظومة جيدة عندما تكون جامعة لك معلومات فاهم لها، لكن ها لكن هي وسيلة ولا غاية؟ لا ربما شوف، ربما ردات الفعل ساعات تكون مبالغ فيها. يعني هيجي مثل محمد عبده يقول لك لعن الله ساسة ويسوس ومسوس يعني لأنها ردت فعل بسبب ما عاناه في السياسة، وهيأتي يقول المنظومات هذه الكتب الصفراء دي مدري ايش ومش عارف ايه، دي كلها ردت فعل. احنا نفس الحكاية زي ما حصل برضو في مسألة التمذهب، يعني حصل عند بعض السلفين ردت فعل للتمذهب زي ما عمل الأستاذ عيد عباسي في بدعة التعصب المذهبي، تمام، جاب يعني مصايب الفقهاء والمذاهب وفضح المستور وجمعوا في كتاب واحد. هذه كانت ردة فعل، وكان عند الناس حكاية ان يدرس في مذهب معين كان فيه توجس وتحسس كبير، تمام يعني. لكن بعد ما راحت الهوجة والصدمة يبدأ الناس يهدأوا، يعني زي ما تقول ايه ما تكونش افعالهم ردود افعال، يبدأ يفهموا. طيب انا مش في عداوة مع المذاهب، رجعنا ده شوفوا احنا صغيرين كانت الموجة انه يعني في عداء مع المذاهب، وانه مذهب معناه يعني البعد عن الكتاب والسنة وعدم الاعتداد بها ومعارضة الكتاب والسنة بالقياس، تمام، وبالعقل. الامر لم يكن كذلك، هذه كانت ردة فعل مبالغ فيها. بعد كده فهمنا ان المشكلة ليست مع المذاهب، المشكلة مع التعصب المذهبي. نفس الشيء المشكلة ليست مع المنظومات، المشكلة في جعل المنظومة هي غاية وترك الايه المطلوب في البلاغة انك تتذوق، صح؟ ايوه، انك لما تمسك القرآن، تمام، بس القواعد ايضا انك تستطيع انك تطبقها، يعني بمعنى انك لما تأتي تكتب مقالا او كتابا او بحثا او رسالة دكتوراه او ماجستير تكتبها ما عندك اخطاء، ما تحتاجش مصحح، تمام. الآن غالب من يكتب اشتي مصحح بعده، تمام، وربما يكون حافظا للألفية، فأنا ما أغنت عني، لكن أنا دارس للفن متقن له جامع له في إيه في منظومة، فلا مانع. يعني ما هش يعني ما أحد يستطيع أن يعيب المنظومة لمجرد كونها منظومة، صح؟ يعني العقل لا يقول هذا ولا المنطق ولا الشرع، إنما تعاب إن جعلت هي الهدف وجعلت هي القصد وأصبح الفهم ليس هو الإيه، فالفهم هو الأصل، وإن تعارض سنقدم الفهم. يعني عندما بيأتيني بعض الطلبة يقول يا شيخ يعني أنا ما عنديش قدرة على الحفظ وكذا مش عارف، نقول طيب خلاص ركز في الإيه، ركز في الفهم، تمام. وإن كنت بعض الأحيان في الدراسة أنا أضغط عليهم علشان يحفظ، لأنه بعض الأحيان يقولها الدلع، يعني مش إنه إيه ما يعني ما ممكن ما يكونش صادق 100% يعني، لكن بحاول إنه إيه اضغط عليه. لكن المطلب الاول الفهم. انا ما اجيب له اختبار مثلا عليه 100 بيكون على المتن الالفية بعض 10 درجات بعض الاحيان، تمام، وبالتالي حتى لو ما حفظ هينقص شيئا لكنه يستطيع ينجح بالفهم، والباقي اسئلة فهم وايه واسئلة يعني معلومات او شيء من هذا القبيل. ده الخلاصة يعني. وبالتالي ليس هناك عداء مع الايه مع تلك الوسائل، انما هي وسائل مساعدة، لكن نحن الخطأ في جعل ما هو وسيلة أن يصبح غاية، تمام؟ أي ما هو الآن هو شوف أيامه كان تدرس شروح التلخيص. أنت عندما تجلس في شروح التلخيص تجلس سنوات، تمام؟ تجنن في إيه في تحليل الألفاظ، لكن في النهاية قد لا تستفيد استفادة مثل ما تقرأ كتاب زي دلائل الإعجاز، وهو لا يأخذ منك يعني عشر المجهود اللي انت ايه هتبذله في شروح التلخيص. فيكون الشخص يعني جنن وتعب وطلعت عينه سنوات طويلة 3-4 سنوات تمام في دراسة كتاب ضخم بالتلخيص وشروحه الستة، وبعدين تأتي علشان يحلل آية قرآنية او يتكلم على او شيء لم يمر به ما يستطيع يطبقه. فده ولذلك شوف جاءت بعد كده زي ما تقول بدأت كتابات الناس اللي هي تأثرت به زي السيد احمد الهاشمي، زي الـ الـ زي الـ اللي كان شيخ الازهر ده اسمه ايه المراغي. شوف هؤلاء كل واحد عمل له ايه كتاب بلاغة على الصورة الايه المعاصرة، تجد موضوعات وتطبيقات. المراغي اين كان مقرر؟ لا التفسير، لكن هو معاه كتاب في البلاغة تمام، زي ما السيد احمد الهاشمي معاه جوار البلاغة تمام، و و و والشيخ طاهر مع بلاغة وعندك البلاغة الواضحة ايضا لعلي الجارم تمام، وعندك عتيق عبد العزيز عتيق معاه ايضا، ومعاه فضل الدكتور فضل الاردني حسن عباس فضل تمام، فضل حسن عباس تمام. فبدأت الايه يعني تبدأ كتب مدرسية بطريقة جميلة. ولذلك أنا دائما أقول للشباب يا شباب شوف كتاب البلاغة الواضحة، هذا الكتاب من أروع الكتب، يعني على أنه إيه هو يعتبروه كتاب مبتدئ في البلاغة، زي ما النحو الواضح هم عملوا النحو الواضح للمبتدئ، البلاغة الواضحة المبتدئ، لكنه كتاب قيم جدا بسبب كثرة ما فيه من الشواهد. يعني انا في بودي ان ياتي يوم ان شاء الله تعالى، احنا بندرسه في المعهد او المركز يعني بيدرس كل سنه ايه، لكن المشكل انه ما عندنا وقت للتطبيق، يعني يلا تمشي ايه تخلص، وبيدولك في بيديلك مثلا علم البيان في ترم تمام، وعلم البديع في ترم، وعلم مش عارف ايه، وحتى اللي بفضلنا بعض الحصص بندخلها في النحو لانه النحو مشكله هو كمان. لكن بيود الإنسان أنه يدرس الكتاب وتدرس معه التطبيقات كلها، فلو درست مع دراسة التمارين وحلها وأسئلتها فده سيكون بديعا جدا، ويخرج الطالب فعلا فاهما للبلاغة، يعني فعلا أو نقول حتى أسس الإيه أسس البلاغة تأسست عنده، وهيبدأ يفهم فعلا البلاغة في القرآن وفي الإيه وفي السنة. يعني لأنك لو جمعت الشواهد اللي فيه، كلمة شواهد هنا بالمعنى الأعم، بمعنى أنه ليس من شرطه أن يكون من عصور الاحتجاج، لأنه يأتي حتى يصل إلى إيه؟ إلى أحمد شوقي والبارودي والأشياء، لكن لو جمعتها يعني تفوق الألف، تفوق الألف. بعض أحيان الدرس يأتي في صفحتين أو ثلاثة، لكن تمارينه في 10 صفحات. فلذلك أنا كنت أقول للشباب كده، أقول الجيد منكم اللي ياخد الدرس يرجع يحل الايه التمرين، خاصه مع وجود الاجابات، الاجابات موجوده. فاحنا صغار هكذا كنا نجلس نحل ونروح نراجع الاجابات ونشوف ونصلح لنفسنا، وبعدين لو وجدنا شيئا، وانا اقول لهم كده لو وجدت شيئا تعال استشكل عندي، اما وجدت فهمت قلت نعم صح انا نسيت خلاص انتبهت انت الايه للنكته، لكن شفت الاجابه وشفت حلك قلت بس ازاي انا مش فاهم كيف الاجابة هذه، كيف قال انها استعارة وهي تشبيه، او كيف قال ان تشبيه وهو كذا، كيف ده مجاز عقلي وانا فيجي يسأل، لكن لما اتضح له خلاص يعديها ويرجع يسأل في ايه في نكات محدودة فيما يشكل او شيء من هذا القبيل. لو هضم مثل هذا الكتاب هيستفيد جدا استفادة رائعة، يعني بسبب الايه انه يمرنه وبعدين يدخله على شواهد وناس كتير، يعني هيمر به على الشعراء كلهم، يعني انا لا اكاد استحضر انه ايه يعني انت ما من شاعر له ديوان الا وستجد له ابيات، يعني يمر بدءا من ايه من الجاهليه، من امرئ القيس وزهير وعنطره، وهيدخل الى الاسلام الى حسان، ويدخل الى كعب، وهيوصل الى جرير والفرزدق والمتنبي والبحتري وابي تمام والوليد بن مسلم وابي العلاء المعري، وهيوصل الى حتى بعض الايه بعض اصحاب الترسل اللي هم كانوا في العصور الايوبيه او المملوكيه تمام، سيصل اليهم ويصل حتى يصل الى احمد شوقي والبارودي وفلان وفلان الى محمد عبده الى هؤلاء الادباء تمام. فده بصراحه كتاب بديع، يعني فانا انصحكم بهذا يا شباب انه ايه يكون في عنايه بالايه بالتذوق، والتأمل، لما تسمع الحاجة تحاول تتفكر فيها، تسمع بيت شعر تحاول تأمله، تحاول تحلله، تحاول ترجع الألفاظ إلى أصولها. فالتأمل ده يعمل نوع من التفاعل العقلي اللي هو يعمل مخزون، في النهاية تستطيع تحلل العبارة لما تأتي لك آية قرآنية حتى تصل إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون فيه ذوق في فهمه. فده من مميزات أيضا كتب عبد القاهر، أنه رجل إيه، هتجد يعني حتى لو تقلب كده هتجد الإيه الشواهد، تجد أنه بيحيلك إليها، بيقول شوف في هذا البيت، وتجد هنا الاستعارة أعلى من الاستعارة هنا، حتى أنه إيه يعني لا يكتفي بالجودة بل يأتي بما هو أجود، فيقول هناك في ما هو أدق، فيشير إلى استعارات ومجازات وأشياء أعلى وأدق يعني، تمام. وبعض الأحيان يحللها، وبعض الأحيان تكون واضحة فيتركها إيه ويمر عليها يعني، تمام. طيب قال ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وعلو الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول الآخر: سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير، أراد أنه مطاع في الحي، وأنهم يسرعون إلى نصرته، وأنه لا يدعوهم لحرب أو نازل خطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى تجدهم كالسيول تجيء من ها هنا وها هنا وتنصب من هذا المسيل، وذلك حتى يغص بها الوادي ويطفح منها. ومن بديع الاستعارة ونادرها إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا، قول يزيد بن مسلمة ابن عبد الملك يصف فرسا له وأنه مؤدب، وأنه مؤدب يعني مش في زي ما بيقال في الإنسان يعني معلم، بمعنى معلم، وأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه في قرابوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه. قال: عودته فيما أزور حبائبي إهماله، وكذاك كل مخاطري، وإذا احتبى قرابوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. يقف يعني إيه؟ يجلس ينتظرني. فالغرابة ها هنا في الشبه نفسه، وفي أن استدراك أن هيئة العنان في موقعه من قرابوس السرج كالهيئة في موضع الثوب من ركبة المحتبي. وقال في الحاشية: نسبة ليزيد بن مسلمة، نسبه ليزيد بن مسلمة. وفي حاشية على الكامل للمبرد أنه لمحمد بن يزيد من ولد مسلمة ابن عبد الملك، والقرابوس هو حلم سرج الفرس الميلان بتاعه، والشكيم الحديد اللي هي في لجام الفرس، والحديد المعترضة في فم الايه في فم الفرس. رجعنا الى المتن. قال: وليست الغرابة في قولي وسالت بعناق المطيل الاباطح على هذه الجملة. قال في الحاشية: يكثر عبد القاهر من استعمال على هذه الجملة، ويعني بها الوجه والمعنى والنمط. قال: وذلك انه لم يغرب لان جعل المطي لأن جعل المطية في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الأبطح، فإن هذا شبه معروف ظاهر، ولكن الدقة واللطف في خصوصية أفادها بأن جعل سال فعلا للأباطح، ثم عداه بالباء بأن أدخل الأعناق في البين، فقال بأعناق المطي ولم يقل بالمطي، ولو قال سالت المطي في الأباطح لم يكن شيئا، أي لم يكن شيئا جميلا. وكذلك الغرابة في البيت الآخر ليس في مطلق معنى سالة، اللي هو الثاني سالت عليه شعاب الحي، ليس في مطلق معنى سالة، ولكن في تعديته بعلى والباء، وبأن جعله فعلا لقوله شعاب الحي، ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا الحسن، أي لم يوجد، كان هنا تم، لم يكن هذا الحسن، وهذا موضع يدق الكلام فيه. معلش احنا اطلنا في الكلام اليوم، لكن شوف حتى كلام اسلوب عبد القاهر اسلوب جميل يتعلم الانسان منه، يعني يستخدم الايه يستخدم كلامه جميل، فنسأل الله ان ينفعنا به، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.